بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أسلم خليك يا حسين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على أحاديث الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الحديث الثالث الرابع، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله حدثنا، حدث وأخبر في اللغة بمعنى واحد، حدث وأخبر في اللغة بمعنى واحد، وهو كذلك عند قدماء المحدثين، لكن عند المتأخرين من المحدثين يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، وعلم ذلك مذكور في مصطلح الحديث. فهو على مذهب بعض المحدثين يرى أنه لا فرق بين أخبرنا وحدثنا، وبعضهم يرى الفرق بين حدثنا وأخبرنا. قوله هو الصادق المصدوق، الجملة هذه مؤكدة لقوله رسول الله، لأن من اعترف بأنه رسول الله اعترف بأنه صادق مصدوق. حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، فهذا من باب التأكيد والعناية بالحديث الذي سيرويه، فإنه ما قاله صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه إنما ما يقوله إلا بوحي يوحى، فلسنا في حاجة إلى أن نقول الصادق المصدوق لنرفع إشكالا، وإنما هذا من باب التأكيد. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وكذا، وهو الصادق المصدوق، ومن لم يعتقد صدقه صلى الله عليه وسلم كفر. من لم يعتقد صدقه وأنه صادق وأنه صلى الله عليه وسلم لا يكذب، من اعتقد أنه يمكن أن يكذب فهذا كافر والعياذ بالله، لأنه طعن فيه، والطعن فيه طعن في الرسالة والنبوة. لكن هذا كله من باب التأكيد، يعني اسمع أيها الرجل لما أذكره لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما قاله بوحي ولم يكن صلى الله عليه وسلم قد زاد فيه شيئا. قوله الصادق أي صادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. صادق هذا اسم فاعل، اسم فاعل لمن قام بالإخبار ووقع الخبر منه. المصدوق هذا اسم مفعول أي لما أخبر به، والفعل صدق، فصدق اسم الفاعل منها صادق، واسم مفعول منها مصدوق، واسم الفاعل هذا مشتق يدل على من قام بالفعل، صادق قام بالصدق وقع الصدق منه، مصدوق أي صدق فيما أخبر به، أي وقع الصدق عليه فيما أخبر به، مثل ما تقول كاتب ومكتوب. نعم. فإذا قلت قدم زيد وكان قادما فهنا يقال للمخبر إنه صادق، وإذا حدثني إنسان وقال قدم زيد وهو صادق فإنه يقال له مصدوق، أي مخبر بالصدق أو مخبر بالصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه كذلك تماما، فهو صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الذي أتى النبي ضرب من الجنون أو أن الشياطين تلاعبت به وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنه إلا وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى أرسله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن جبريل أيضا يكذب ويزيد، بل هو القوي الأمين، فالنبي صادق المصدوق وجبريل قوي أمين، وقد وصف جبريل بالأمانة أيضا، ولهذا كان جبريل الذي وكل بالوحي إلى جميع الأنبياء، ليس إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل جبريل هو الذي كان ينزل بالنبوة والرسالة ومفردات ذلك من التوراة والإنجيل وآيات القرآن على جميع الأنبياء، فهو الملك الموكل بالوحي، كما أن إسرافيل موكل بنفخ الصور، كما أن ميكائيل موكل بالقطر، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي إلى جميع الأنبياء والمرسلين. لهذا أشرف الملائكة جبريل، لأن أشرف المهام مهام جبريل وهي القيام بالوحي، لأن حياة، لأن نفخ في الصور فيه حياة الأجساد وإخراج القطر وإنزال القطر والإنبات فيه حياة الأرض، وأما الوحي ففيه حياة القلب، فأي أنواع الحياة أكمل؟ ما كان فيه حياة القلب، والقلب لا يحيا إلا بوحي، ما يحيا القلب يا أخواني بأي مادة موجودة على ظهر الأرض، كل لحما كل سمكا لا تأكل اشرب كذا، كل هذا لا علاقة له بالقلب، إنما علاقته بالبدن بالجسم، فإن اهتممت بالتغذية بنيت جسمك، لكن القلب مادة واحدة هي الوحي، ولا مادة للقلب بدون الوحي مستحيل. ولهذا اجزم أنه من كان بعيدا عن الوحي بأنه ميت، وإن كانت فيه عين تطرف ويد تتحرك ورجل تمشي وقلب ينبض، ميت مع الأموات. والذي وصفه بهذا الله، قال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يبقى الفرق يا أخواني بين إنسان يحيا بوحي، بين إنسان يمشي بوحي، وبين إنسان يعرض عن الوحي، هو فرق بين حي وبين ميت. وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة لأن التحدث عن هذا المقام من أمور الغيب التي تخفى، أمور قدر وما يجري في بطن الأم والخطاب إلى هذا الملك، طبعا هذه كلها أمور غيبية، قد يرد الشك في النفس من أين علم النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك الوقت تقدم طب حتى يعرف ما يحصل، حتى الطب الآن ما يعرف ما يحصل، الطب قد يعرف الذكر والأنثى بمقدمات أو بأشياء خلقها الله سبحانه وتعالى، ففقط يحصل له انكشاف لما خلق الله فين في الرحم، يضع جهازا يظهر له ما في البطن، يقول ولد وذكر وأنثى، إذن هذا كشف، مثل من كشف لعلماء الفلك ما يكون من مجرات وما يكون من مواقع النجوم وما يكون من كذا، مثل من كشف لعلماء الجيولوجيا مثلا ما في ايه باطن الارض من مما فيها، وهكذا انكشف، يعني ليس علما ادعاء للغيب بل هو كشف. ولهذا صرنا الان نعلم متى سيكون الكسوف، هذا ليس ادعاء للغيب الكسوف او الخسوف، وانما هي سنن كونيه جعلها الله في الكون عرفنا بها هذا فقط، نعرف الان مواقيت الصلاه الى 100 سنه تاتينا، لماذا؟ بسنن أيضا كونية تكون عبر هذه الأمور. خلاص. واحد قد يقول مثلا طب لماذا لا نعتبر دخول الشهور أيضا بمثل هذه الأشياء ونلزم فيها بالرؤية؟ نقول لأن الشرع علق بالرؤية وهو يعلم أنه سيتم اكتشاف هذه الأشياء، لكن علقها بالرؤية. ليه؟ لأن تعليقها بالحساب الفلكي أو كذا، تعليقها بالحساب الفلكي هذا لا يعرفه كل أحد، إنما الذي يعرفه كل أحد أن يرى إن وجد الهلال صام، إذا ما وجد الهلال لم يصم. فهنا الشارع علق، دي وحيدة. الأمر الثاني لأن هذا يترتب أيضا عليه أحكام شرعية من عدد وكفارات وغير ذلك. وهناك ما فوق علم الطب وهو كتابة الرزق. نعم، يعني إن علمنا ذكر أو أنثى، لكن نعلم بقى شقي أو سعيد منين؟ من أين نعلم شقي أو سعيد؟ يعني عرفنا ذكر وأنثى بما حصل لنا من كشف لما خلقه الله عز وجل. طب من أين سنعرف شقي وسعيد؟ من أين؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، فعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان منهج أهل السنة والجماعة أننا لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له ماذا؟ الوحي. الوحي. فنقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، عبد الرحمن، أبو عبيدة، وهكذا. نجزم بأن هؤلاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم هم في الجنة. عكاشة ابن محصن في الجنة، سبقك بها عكاشة. عائشة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. بل نستطيع أن نقول الصحابة كلهم في الجنة، لأن الله قال لقد تاب الله على النبي والمؤمنين والمهاجرين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعات العسرة، ثم قالوا على ثلاثة الذين خلفوا، وقال أيضا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين. إيه؟ لا، ليس ذي. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، يعني الجنة، الذي أسلم قبل والذي أسلم والذي أسلم بعد. فلو قال واحد من الصحابة كلهم في الجنة لما أبعد، ولهذا حكى ذلك كثير من أهل العلم. وهناك ما هو فوق علم الطب وهو كتابة الرزق والأجر والعمل، وشقي أو سعيد. فلذلك من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أتى بهذه الجملة المؤكدة لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان النبي أحيانا يحلف، والنبي ما احتاج أن يحلف، ففي الأخبار التي يريد النبي أن يلفت الأنظار إليها وأن يؤكدها كان يقول أحيانا والذي نفسي بيده كذا، معناه صادق ولم يستحلف أحد، ولم يستحلف أحد. فهناك أخبار تكون أصلا هي أكيدة، لكن قد يضطر الإنسان إلى أن يؤكد المؤكد، خصوصا إذا خشي عليه. يعني بعض إخوانكم اليوم جاي لي كده، يعني صدمني، لقياني في المسجد أول ما دخلت، يقول لي يعني بعض الإخوة، في أخ مثلا ترك الدرس، ليه؟ بلغوه أن الشيخ هشام يرى أن الحاكم لو جنة لا يعزل. فطبعا أخونا بسلامته تمام غاب عن الدرس. طب يا أخونا اسأل، طب يا أخونا استفسر، لأنه ما يقول يبقى الحاكم مجنونا إلا مجنون، والحمد لله احنا لسنا مجانين والحمد لله. يعني ما يقول يبقى المجنون الا مجنون، صح يا اخواني؟ هو المجنون هذا لم يعد له وجود اصلا، هذا تشويش. لكن قلت لاخيكم بان لب المساله، لكن دائما يشوهنا لب المساله يا اخواني، بيننا وبين هؤلاء هو الفارق بين منهج اهل السنه ومنهج المعتزله. والمساله راسها واضح جدا، وهي هل يجوز العزل بغير مكفر أم لا؟ هذا العنوان خدوده فوبي على الناس. هل يجوز العزل بغير مكفر؟ الجنون مش معنى، لأن الجنون هذا خلاص لم يعد رجلا موجودا أصلا، كما قلت لكم ما يقول بهذا إلا مجنون. رأس المسألة هل يجوز العزل بغير مكفر؟ أنتم سمعتم الناس على قسمين، قسم هو مين؟ واحد يقول لا يجوز العزل بغير مكفر، وهذا إجماع أهل السنة. وقسم يقول يجوز العزل بغير مكفر، مخابرة، خيانة، ما أدري إيه، أي حاجة من حاجات دي، تمام؟ وهذا إحنا بنقول منهج معتزلة. يبقى تحقيق الكلام اثبت لي إن فعلا هذا ليس منهج المعتزلة بل هو مذهب أهل السنة والجماعة. أنا أحكي لك إجماع أهل السنة على أنه لا ينعزل بغير المكافر اللي هو بالفيصل، وأنت تحكي جواز ذلك. أنا أقول لك الذي تحكيه هو منهج المعتزلة. طيب حقق، رد علي، أنا عايز واحد يرد علي، واحد يرد علي يقول لي ما ادعيته من الإجماع باطل، وما ادعيته أنه منهج المعتزلة هو منهج أهل السنة والجماعة، وتنتهي المسألة. لكن لا أحد، فيلجأون إلى التشويش. يقول لك ده حتى لو كان إيه، ده لو كان مجنونا فإنه لا يرى إن هو يعزل أو كذا. كيف يعني في حاكم مجنون؟ كيف يعني مجنون؟ المجنون ده لا عبادة له ولا تصف له ولا عمل له، كيف تكون ولاية له؟ المجنون لو سب الله وسب رسوله ما يحاسب على ذلك. المجنون لا إرادة له، لا عقل له، لا صحة له، لا عقد له، ما في أي حاجة خالص له. مجنون ده يعني ملغى يا أخوان. في أحد يقول بأن الحاكم يكون مجنون ولا يعزل؟ كيف هذا؟ هذا ما يقول إلا مجنون، هذا ما يقول إلا مجنون. إحنا عندنا عبارتين، ويدخلك في التاريخ ويدخلك والجغرافيا والمنطق، إحنا ما لناش دعوة، إحنا ناس سلفيون نرجع لقواعد. دعونا بقى من الكلام اللي هي النظر كتير. إحنا عندنا دعوة عريضة بنقول إنه الحاكم لا يعزل قط إلا إذا كان هناك المكفر، خلاص، وده الإجماع على هذا. المنهج الثاني منهج المعتزلة يقول يجوز عزله بغير مكفر. يبقى إحنا قدام عبارتين وردتا في كتب السنة. هل دخلني بقى في التاريخ وفلان كان قال وفلان كان عاد، وأصل روحنا وأصل جينا، وأصل هو قال وأصل هو عاد؟ إحنا بنتحكم إلى عبارة واحدة، هي عبارة يا صدقة يا غير صادقة، يا فعلا في إجماع بيقول أنه لا ينعزل بغير مكفر، يا فعلا في جواز عزله بغير مكفر. هذه الدليل على ذلك من كتاب، من سنة، من كتاب سلفي واحد. ولهذا احنا بنقولها بكل جرأة، ما نسكت فيها، نقولها بكل جرأة. هو احنا بنقول قولا تبنيناه؟ زي واحد بيتصل على امبارح يقول لي يا شيخ انت بتقول ان الاجماع على ان الايمان قول وعمل ونية ليجزي واحد وخير اخر. قلت يا ابني هو انا اللي بقول؟ انا ما عنديش قول ابدا، انا مالي قول. من نسب الي قولا يبقى مخطئ، انا مالي قول. لو ليه قول خلاف قول السلف اضربوا به عرض الحائط. قلت يا ابني هذا اجماع الامه، الشافعي ابن بطل اجور كل هؤلاء نقل الاجماع، ده اجماع اكثر من 100 اجماع في المساله. فمن ادعى دعوه يا اما تنقل هذه الدعوه بالدليل او تقبل، لكن لا نحول المسار الى ماذا؟ الى طعن وتشويش وكذا. ولهذا احنا بنقول لاخواننا دائما يا اخواننا في هذه المسائل احنا بنضع نقطا على الحروف، يعني سهله مش صعبه. يعني لما نقول في اجماع في الايمان، اما نقول في اجماع في الخروج، اما نقول في اجماع في العزل، اما بنقول في اجماع، احنا ما عندناش الاجماعات يا اخوان، لان قضايا المنهج هي القضايا المجمع عليها، لان قضايا المنهج اصول، ولا يكون الاصل اصلا الا باجماع. لو كان هناك خلاف لا يصح ان يكون اصلا. انتبهوا يا اخوان هذه المساله بارك الله فيكم، انتبهوا. إذا كان في المسألة في خلاف، أي مسألة يقع فيها الخلاف ليست أصلا سورة السنة والجماعة، ما يكون الأصل أصلا إلا المجمع عليه. ولهذا لما يقول أحمد أصول السنة عندنا، يبقى اعلم أن كل ما يقول أحمد مجمع عليه من أصول السنة. الأصل أصلا لا يكون أصلا إلا بهذا. إنما لو المسألة فيها قولان، أنا هل يصح أن أخذ قولي أنا وأجعله أصلا، وأنت تأخذ قولك وتجعله أصلا؟ ما يصح. ما يكون الأصل أصلا، ولا أقول هذا أصل أهل السنة والجماعة إلا إذا كانت المسألة لا خلاف فيها بين السنة والجماعة. ولهذا احنا زمان أرحنا الناس اللي قالوا حسين وابن جبير وكذا، قلنا لهم يا جماعة السلف عرفوا هذا لما عرفوا، لما نقلوا الإجماع عرفوا هذا لما عرفوا، إذا عرفوا وعلموا أن هذا لا يعكر صفة الإجماع، لأنه ليس في محل النزاع، ليس في محل النزاع. أو كلما أخطأ أحد عكر الإجماع؟ لا، وعليه فإنه لا يكون الأصل أصلا إلا بالإيه؟ بالإدراك. فنحن نقول الإجماع على أن السلطان لا ينعزل بالإيه؟ بالفسق، إلا المعتزلة رأوا أن السلطان ينعزل بالفسق. هذا عبارة واحدة، حققوها، درسوها، نقحوها، دللوا عليها. وهذا الأصل اللي احنا بنتكلم فيه، احنا ما لنا دخل بوقائع، بواقع يقول لك اذا بنتكلم في كذا وما بنتكلمش كذا، لا احنا بنتكلم عن اصل من اصول السنه والجماعه، بغض النظر يقع تحت زيد او عبيد او في الزمان هذا او في الماضي او فيما سياتي، حتى لا ايه، لا يضيع الاصل، حتى لا يضيع الاصل. قوله صلى الله عليه وسلم: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه. وذلك أن الإنسان إذا أتى أهله فهذا الماء المتفرق يجمع. وكيفية الجمع لم يذكر في الحديث، وقيل إن الطب توصل إلى معرفة بعض الشيء عن تكون الأجنة والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: 40 يوما نطفة، أي قطرة من المني. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون علقة مثل ذلك. وهل ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة؟ الجواب لا، بل يتكون شيئا فشيئا فيحمار حتى يصل إلى الغاية في الحمرة فيكون علقة. والعلقة قطعة الدم الغليظ، وهي دودة معروفة ترى في المياه الراكدة. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي 40 يوما. والمضغة هي قطعة لحم بقدر ما ينضغه الإنسان. يبقى الفرق بين المضغة والعلقة يا إخوان، العلقة قطعة إيه؟ دم، إنما المضغة قطعة لحم. طيب والنطفة قطرة مني. وهذه المضغة تتطور شيئا فشيئا، ولهذا قال الله تعالى: ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالجميع يكون 120، أي 4 أشهر. طبعا ربك قادر أن يوجد الجنين مباشرة، كما يحصل بعض أهل الجنة لما اشتهى الولد فكان إيه حمله ووضعه وسنه في وقت واحد. لكن هذه سنن، مثل النبتة، فأنت تضع النبتة ثم تتعهد النبتة، تخرج ساق، سنابل، حصاد، وهكذا. كذلك الإنسان، ولهذا أنت كنت تماما، شوف، توضع كما توضع أنت في بطن الأرض، وبعدين تتعاهد ثم تنبت، أنت تولد ثم يقوى شيئا فشيئا حتى يصبح ساقا، أنت كذلك تقوى شيئا فشيئا ثم يحمل، وأنت كذلك ثم حتى إذا جاء موسم الحصاد إذا به يعود ضعيفا هشيما ويكون سهل الحصاد. وأنت كذلك، والله خلقكم من ضعف، ثم جعل بعد ضعف قوة، ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيء، تماما أنت كالإنسان تبلغ الأشد ثم تعود في إيه، ترجع العدد النزلي، ما يبقى الواحد هكذا واخد بالك قويا مثل ما كان في 20 مثلا، ولكن هي مراحل أطوار كما يخلق الله عز وجل أي شيء. كذلك الليل، النهار، فالنهار ينسحب شيئا بشيئا حتى تدخل الظلمة، والليل ينسحب شيئا بشيئا حتى تدخل. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم به؟ قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ كل شيء له أطوار يا أخوان، كل شيء له أطوار. خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وقادر ربك أن يخلقها فورا بكن فيكون، الله قادر على كل شيء، لكن هذه مشيئة. ولهذا احنا قلنا دائما ان المشيئة، ان القدرة اوسع من المشيئة. المعتزلة يقولون القدرة منوطة بالمشيئة، يعني ما قدر عليه شاء، وما لم يقدر عليه لم يشاءه. فالذي لم يوجد عدم القدرة، وبالتالي لم تقع المشيئة. اهل السنة والجماعة يقول لا، القدرة شيء والمشيئة شيء، الله قدر على كل شيء، لكن قد يشاء إيجاد هذا وقد لا يشاء. إذن القدرة قدرة الله سبحانه وتعالى قدرة شاملة، ولهذا قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قدير، ولهذا كان من كلام المعتزلة إن الله على ما يشاء إيه قدير، يعني هو على ما يشاء فقط قدير، قدير على ما يشاء. لكن أهل السنة والجماعة يقولون قدرة الله عز وجل قدرة إيه كاملة عامة، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى قد يشاء كذا وقد لا يشاء كذا. قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك، والمرسل هو الله رب العالمين عز وجل، فيرسل الملك إلى هذا الجنين، وهو واحد الملائكة، الملك يعني مفرد جمعه ملائكة، والمراد به الجنس لا ملك معين. قوله صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه الروح، الروح ما به يحيى الجسم، وكيفية النفخ الله أعلم بها، ولكنه ينفخ في هذا الجنين الروح ويتقبلها الجسم. والروح سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأمره الله أن يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فالروح من أمر الله أي من شأنه، فهو الذي يخلقها عز وجل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وشيخ الإسلام أخذ مثلا وهو الروح والجنة في بيان صفات الله كيف نفوض كيفيتها مع العلم بحقائقها، فنحن في الصفات نعلم الحقائق ونفوض الايه الكيف. قال فإذا أشكل عليكم ذلك فعندكم قواعد ومثالان، فذكر ست قواعد أو سبعة قواعد في التدمرية وذكر مثالين. قال الروح مخلوق، باتفاق مخلوق، وكل يعلم أن الروح لها حقيقة، وأن البدن إذا خرجت الروح مات، لكن ما كنهها لا أحد يعلم. فإذا كنت تعتقد أن الروح لها حقيقة وتفوض كيفية هذه الحقيقة لأنك لا تعلمها وهي مخلوقة، فكيف بالخالق؟ كذلك الجنة، كلنا يعلم أن لها حقيقة، لكن ما صفة الجنة على الحقيقة ليس على ما قد تسمع أن فيها كذا وكذا؟ حتى ما تسمعه أن فيها نخل ورمان فإنما هي تشابه الأسماء، لكن إن دخلت الجنة ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني رمان الجنة لم تره عينك ولم يخطر لك على بال ولم تسمعه أذناك، فما في شيء إلا الشبه في الاسم فقط. نعم، وهذا فيه نوع من التوبيخ، كأنه قال ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسألوا عنها. ولهذا قال الخضر لموسى عليه السلام لما شرب الطائر من البحر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، أي أنه لم ينقص شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر أي الملك، قوله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، والأمر هو الله عز وجل بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قوله صلى الله عليه وسلم رزقه، الرزق هنا ما ينتفع به الإنسان، وهو نوعان، رزق يقوم بالبدن ورزق يقوم به الدين. انتبه، الرزق نوعان، رزق بدني ورزق ديني، رزق مأكل مشرب كذا، ورزق طاعة هداية استقامة، أي رزقين أعظم؟ رزق الدين، يرزقك الله علما، يرزقك الله فهما، يرزقك الله سدادا وتوفيقا، يرزقك الله هداية، يرزقك الله صحبة خير، يرزقك الله شيخ سنة، يرزقك الله كتاب سنة، رزق رزق. والرزق الذي يقوم به البدن هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشبه ذلك. هذا الرزق لا يفرق الله فيه بين مؤمن وكافر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. والرزق الذي يقوم به الدين وهو العلم والإيمان، وهذا إنما يختص الله به من المؤمن. فرزق البدن، ولهذا الناس يتعلقون عند رزق البدن، فلان ربنا فتح عليه، فلان عنده يا أخي عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، أعطاه الله من الخيرات، أصل ربنا رضى عنه، هو صحيح ما بيصليش بس نيته سليمة، هيعقل هذا؟ هو صحيح ما بيصليش أصل نيته سليمة؟ يبقى هذا رزقه، هذا ابتلاه الله بهذا، نعم رزقه الله بهذا، لكن الله رزقه ليختبره وليبتليه، كما رزق قارون وكما رزق الكفار ويرزق، ولهذا تجد الرزق الوفير عند الكفار في هذا الباب. إنما الذي يدل على رضا الله من رزقه الله العلم والإيمان، العلم والعمل مش العلم برضو بس، فقد يرزقه الله العلم ليكون وبالا عليه، بل بالعكس أخطر رجل على ظهر الأرض عالم فاجر، ويليه عابد جاهل. إنما بقى عاصي صاحب شهوات هذا أهون منهما بكثير. أخطر قسم على وجه الأرض عالم فاجر، لأن الشريعة تتبدل به وتتغير به، فيفتي الناس كل يوم بجديد بما يخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم وأجله، أي مدة بقائه في هذه الدنيا، والناس يختلفون في الأجل اختلافا متبينا، فمن الناس من يموت حين الولادة، ومنهم من يعمر إلى 100 سنة من هذه الأمة، أما من قبلنا من الأمم فيعمرون إلى أكثر من هذا. فلبث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. طبعا هذه كانت الألاف موجودة، لكن إحنا عندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. وهذا الأجل، ولهذا جاء في الحديث أعذر الله لامرئ بلغه 60 سنة، وهذا الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر، فإذا تم الأجل انتهت الحياة. وأذكر لكم قصة وقعت في عنيزة، مر ذباب أو دباب أي دراجة نارية بتقاطع، يعني إشارة، يعني يسمون الموتوسيكل عندنا دباب، فيقول مر دباب بتقاطع وإذا بالسيارة تريد أن تقطع، فوقف صاحب الدباب ينتظر عبور السيارة، والسيارة وقفت تنتظر عبور الدباب، ثم انطلق جميعا، فصدم الدباب ومات الراكب الرديف الذي وراء السائق. فتأمل الآن، وقف هذه الدقيقة من أجل استكمال الأجل، سبحان الله، مع أنه كان ممكن ده يمر ده يمر مباشرة، لكن ما شاء الله احترامه احترام، يعني الأصل ما يكونش فيه حادثة بقى خلاص، ده وقف وده وقف تمام كده خلاص، الحمد لله الحمد لله لن يقع حادث. ثم كل دخل أحدهما فين؟ في الأرض، وقع الحادث. هذه دقيقة كانت تنتظر، مثل ما يقول أن سليمان عليه السلام لما جاءه ملك الموت وجد عنده رجلا فتعجب، تعجب لماذا؟ لأن هذا مأمور بقبض روحه في مكان الفلاني، وهو هنا كيف هذا؟ فإذا بالرجل يطلب من سليمان أن ترسله الريح إلى المكان الفلاني ليتم قبضه هناك، إن الله عنده علم الغيب وينزل غيثه ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد يخرج الإنسان يا أخواني بسيارة جديدة فارهة، الناس تبارك، فيقول بس أروح بس أجيب قطعة غيار، أو بس أضع عليها كذا من الوكالة وأعود، ولا يعود ولا يعود، وتكون سيارته قبره. ما يدري الإنسان، ما يدري الإنسان، قد يكون الإنسان يعيش في بيت من لبن ثم يفتح عليه يبني عمارة وكذا وكذا ويقع من الدور العاشر بعدما يبنيها، ما يدري الإنسان. فهذا الأجل علمه عند الله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال صلى الله عليه وسلم إنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقه. وهنا مسألة، هل الأجل وراثي؟ الجواب، الأجل ليس وراثيا، فكم من شاب مات من قبيلة أعمارهم طويلة، وكم من شاب عمر في قبيلة أعمارها قصيرة. وكم من أب عجوز احدودب ظهره دفن بيديه من نسله من دفن من الشباب. قوله صلى الله عليه وسلم، وقد وكثير أيضا أن الرجل سبحان الله يزوج الله الرجل المرأة هذه ويقدر أن تتزوج المرأة، ويموت الرجل اليوم والمرأة تموت في نفس الأسبوع أو في نفس اليوم أو الثاني يوم، يعني سبحان كما جمع بينهم ما بالزواج جمع بينهم أيضا في أجل الإيه؟ في أجل الموت. والغالب أن المرأة إذا ماتت أولا يكون الرجل إيه؟ بعدها بفترة قصيرة. سبحان الله، يعني المرأة في البيت يا أخواني أساس الحقيقة، يعني بما نشاهده نجد أن سبحان الله لو الرجل مات أولا يبقى البيت شبه بوجود الأم شبه متوازن، أما إذا مات المرأة أولا بقي الرجل مع الأولاد مساكين، يعني يبقى الرجل حتى لو خدمته زوجات أولاده تجد خلاص انطفأ بعد المرأة غالبا غالبا، لكن سبحان الله المرأة تجد الاجتماع حولها. قوله صلى الله عليه وسلم وعمله، أي ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، عشان كده يكون واحد بقى عنده اثنين ثلاثة ايه من النساء بحيث إذا ماتت واحدة يبقى ايه يبقى البيت موزون برضه. أي ما يكتسبه وعمله، أي ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، فمكتوب على الإنسان العمل. قوله صلى الله عليه وسلم وشقي أو سعيد، هذه النهاية، والسعيد هو الذي تم له الفرح والسرور، والشقي بالعكس. قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فالنهاية إما شقاء وإما سعادة، فنسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل السعادة، اللهم أمين. قوله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره، هذه الجملة قيل إنها مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث أمدرجة هي أم من أصل الحديث، فالأصل أنها من أصل الحديث، فلا يقبل الإدراج إلا بدليل، لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج، فلا يقبل الإدراج إلا بدليل لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج، إما بتتبع الروايات ومعرفة أن هذا الراوي تفرد بهذه وأن هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيدل هذا على أنها يعني مدرجة، وعلى هذا فالصواب أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم فوالذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره، هذا قسم مؤكد بالتوحيد، القسم فوالله والتوكيد بالتوحيد الذي لا إله غيره، أي لا إله حق، أي لا إله حق غير الله، وإن كان توجد آلهة تعبد من دون الله لكنها ليست حقا، كما قال الله عز وجل أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم. لا يوجد إله إلا الله، لكن هذا باعتبار العابدين، فالعابدون اتخذوا أندادا سموها إيه؟ آلهة، فباعتبارهم هم لا باعتبار الحقيقة، فإن الحقيقة لا إله إلا الله. قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع، حتى أي حتى يقرب أجله تماما، وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل، لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالحا، كما جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، لأنه أشكل على بعض الناس كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فنقول عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ولم يتقدم ولم يسبق، ولكن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي يدنو أجله، أي أنه قريب من الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيدع العمل الأول الذي كان يعمله، وذلك لوجود دسيسة في قلبه والعياذ بالله هوت به إلى الهاوية، نسأل الله السلامة. أقول هذا لئلا يظن بالله ظن السوء، فوالله ما من أحد يقبل على الله بصدق وإخلاص ويعمل بعمل الجنة إلا لم يخذله الله أبدا. الشيخ هنا بيرفع إشكال مهم جدا، لأن الله عز وجل جعل الجنة سببا، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فإن العمل سبب، ولهذا يوفق الله كما قال سبحانه اعملوا، كما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن رأيت على العمل الأول فإنك تحسبه إن شاء الله من أهل الجنة، ومن تراه على العمل الثاني فهذا تحسبه أنه سيعذب أو يكون من أهل النار إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فما يعمل واحد بإخلاص وصدق ثم يتحول، لا، لهذا لابد من الرواية الثانية فيما يبدو للناس. بعض الناس ينفق وهو يرائي، بعض الناس يجاهل ثم تصعر به النار، يبقى هو هنا عمل بعمل أهل الجنة ولا لا؟ لكن فيما يبدو للناس، لكن في حقيقة الأمر لا. جاء في الصحيح أنه لما اقتتل المسلمون والمشركون قال رجل، قال الصحابة يا رسول الله والله ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فوقع ذلك في نفس رجل فتبعه، تبعه، فوجده قد جرح فلم يصبر على جرحه فاعتمد على سيفه فقتل نفسه فمات. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل وذكر القصة. ففيما يبدو الناس، يا ما ناس يا أخوان تقف على المنابر وتقول الدعوة السلفية والسلفية وعليكم باتباع السلف، فهو فيما يبدو للناس لكنه في قلبه دسيسة، وفي قلبه خبيثة، وفي قلبه عدم إخلاص وصدق. فهذا ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع من الأجل، ليس من العمل، من الأجل، فعمله لا يتقدم ولا يتأخر. هذه فائدة عثيمينية، هذه فائدة عثيمانية، وما أكثر فوائد الشيخ الحقيقة. يعني انتبه، يقول حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، هذا ليس في العمل، مش يعمل 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 حتى العمل الصالح، حتى لا يبقى إلا ذراع من العمل فيصبح الكتاب، لا لا، ذراع من الأجل. أما عمل ثابت فيما يبدو للناس هو لم يتحرك ولم يتقدم، لأنه ليس له صدق وإخلاص يرقى بعمله أو يقبل به عمله وعليه، فلا يكون تعارض بين الأحاديث بين الآيات والنصوص. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للإيه؟ لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. اعملوا فكل ميسر لما إيه؟ لما خلق. لا أحد عنده رياء في قلبه ويطهر قلبه من الرياء. الذي يطهر قلبه من الرياء هذا مؤمن، فلا يكون في قلبه الرياء. لكن في فرق بين قلب استقر الرياء فيه وبين قلب عرض عليه الرياء. أما العرض فهذا لكل أحد، ما من مؤذن، ما من خطيب، ما من مدرس، ما من مصنف، ما من واعظ، ما من منفق، ما أي واحد، ما من ملتحي، ما من مقصر ثوبة، أي واحد الشيطان بيعرض عليه الرياء. إن كنت تحدث كشيخ يعرض عليك الشيطان ما شاء الله أنت كذا، ويعرض عليك كطالب مستمع لا تكلم لكن ما شاء الله مواظب ما شاء الله، إن كنت إماما عرض ما شاء الله صوتك جميل، وأنت كمأموم ما شاء الله أنت في الصف الأول. يعني لابد يعرض الرياء، لابد، وهذا لا إشكال فيه إذ الشيطان يعرض، لكن المؤمن قلبه صخرة يتحطم عليه هذا العرض لا يتشربه. فكوني أنا أجاهد نفسي معناه أنا لست مرائيا، لكن قد يصاب الإنسان بالوسوسة ليفسد عن الشيطان عليه حاله بالوسوسة أو قلة الفقه، فيبتعد عن مواضع الخير التي أذن الشارع بها ورغب فيها الشارع لتكون علنا، يبتعد خوفا من الرياء، وهو بذلك عاصم وليس بفقيه في هذا الباب. يعني مثلا النبي يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب إيه؟ نعم وهكذا. والساعة الثانية يوم يأتيك الشيطان: لماذا تتقدم أنت في الساعة الأولى؟ أنت الآن سيقال عنك كذا وكذا، لا خليك للساعة الأخيرة حتى لا يقال. أنت الآن راعيت الناس، فإن كان الرياء من أجل الناس فأنت قد تركت من أجل الناس، وما الفرق؟ لكن حثك الشارع على أن تبكر، بكر. قمت الليلة قياما طويلا، يأتيك الشيطان يقول: لماذا تقوم قياما طويلا؟ الناس يقولون عنك كذا. لكن القيام الطويل مراغب فيه، قم الليلة طويلا. النفقة خذ أمام الناس، رغب الشارع: إن تبدو صدقاتي فنعمه، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهكذا يا إخوان، يبقى كن حيث أمرك الشارع ولا تلتفت للناس. ولهذا الذي يترك العمل من أجل الناس هو كالذي يعمل أيضا من أجل الناس. والناجي هو من يعمل لله ويوافق مواضع الشرع جهرية كانت أو سرية. أنا لا أجاهد بسيف حتى لا يقال، أنا لا أدرس وأطوف في البلدان حتى لا يقال، إذن الشيطان لن أعمل عملا. ما هو إذا جئت أذن لا اجلس حتى لا يقال، وإذا جئت أم اجلس حتى لا يقال، وإذا جئت أدرس لا اجلس حتى لا يقال، وإذا جئت أنكر منكرا اجلس حتى لا يقال. يبقى إذن راح الخير من الناس. لا، أنا سأجاهد وسأدرس وسأؤذن وسأؤم وسأؤم وأنفق، بل قد أتعمد الجهر بالعمل أحيانا من أجل حث إخواني على هذا. نعم. واذكروا قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الرجل يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها، الحديث الذي ذكرناه. واذكروا قصة الأصيرم من بني عبد الأشهل من الأنصار، كان منابذا للدعوة الإسلامية عدوا لها. بنو الأشهل أسلموا جميعا، لما أسلم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ بنو الأشهل أسلموا جميعا إلا الأصيرم، هذا أسلم يوم أحد. أسلم يوم أحد وقذف الله الإسلام في قلب يوم أحد، وخرج مباشرة على الجهاد فقتل. سبحان الله، آيات يا أخواني والله آيات. يعني أبو طالب يشهد مع النبي ما يشهد من الأيام الخالية الأولى، ويرى صدق النبي والمعجزات ولا يسلم، والأصيرم يتخلف عن قومه ويسلم جميعا وهو لا، لكن الله يأبى إلى أن يقذف عليه الإسلام في قلبه فيأتي يوم أحد. ولما خرج الناس إلى غزوة أحد ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان. سبحان الله سبحان الله، إنما أنت سبب، والله يهدي ويضل، فالهداية والضلال بيد الله، لكن عليك أن تحمل نفسك على الأخذ بأسباب الهداية وأن تبتعد عن أسباب الضلال. ولهذا لا تيأس من أحد. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لا تيأس، أنت عليك بالدعوة إلى الله عز وجل. كما أنك لا تيأس لا تأمن، فمهما بلغت من العمل مبلغا فكن حذرا أن يسرق الشيطان شيئا منك، وأن يدلك على باب من أبواب الشبهات فيتحول قلبك ولا تدري. فكن يقظا وامشي على حذر. يا أخواني، نحن في الدنيا هذه نمشي على الصراط، انظر الصراط في الآخرة الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر. نحن نمشي والله يا أخواني، إياكم تظنوا إحنا بنمشي في شوارع 10 متر وعشرين متر ونمشي على طرق كذا، لا، إحنا في الحقيقة نمشي على صراط هو أدق من الشعر وأحد من السيف، ومنا السالك لهذا الصراط كالبرق، ومنا كالريح، ومنا كأجاويد الركاب، ومنا 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 ناجي المخدوش، ومنا ناجي مسلم، ومنا مكردس. فاعلموا هذا. ولهذا قال ابن القيم هذا الكلام، قال: وأما الصراط هذا، صراط الآخرة، فإنه منصوب في الدنيا، من الدنيا هو منصوب، نحن الآن نمشي عليه، وكما أن صراط الآخرة عليه خطاطيف وكلاليب تخطف، فصراط الدنيا عليه ماذا؟ خطاطيف وكلاليب، هي ماذا؟ هي الشهوات والشبهات. وخرج الجهاد اللي هو الأصيرم وقتل شهيدا، فجاء الناس بعد المعركة يتفقدون قتلاهم، وإذا الرجل، الرجل أنه الذي تركوه عدو لله ولرسول، فقالوا: ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فصار هذا ختامه أن قتل شهيدا، مع أنه كان منابذا للدعوات. واحد يقول لك بقى فين العمل؟ هو عمل العمل المطلوب، عمل الوقت. المسلمين يجاهدون، خرج فجاهد، يبقى قام بالعمل. نعم. من فوائد هذا الحديث حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكلماته كأنما تخرج من مشكاة النبوة، كلمات عذبة مهذبة. وانظر إلى الأصل الوارد عنه: من صره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، إلى آخر الأثر، كأنما يخرج من مشكاة النبوة. الفائدة الثانية أنه ينبغي الإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى توكيده بأي نوع من أنواع التوكيدات. الثالثة: تأكيد الخبر بما يدل على صدقه لقول عبد الله بن مسعود وهو الصادق المصدوق. الرابعة: أن الإنسان في بطن أمه يجمع خلقه على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة: أنه يبقى نطفة لمدة 40 يوما. وقد يقول القائل: هذه النطفة هل يجوز إلقاؤها أو لا يجوز؟ النطفة هذه إذا صارت في 40 الأولى هل يجوز إلقاؤها أم لا يجوز؟ قد يأتيك رجل يقول: امرأتي حامل الآن في 40 يوما وهي ضعيفة وهي كذا، هل يجوز إلقاء النطفة هذه أم لا؟ والجواب: ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز إلقاؤها بدواء مباح، قالوا: لأنه لم يتكون إنسانا ولم يوجد فيه أصل الإنسان وهو الدم. وقال آخرون: لا يجوز، لأن الله تعالى قال: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين ونخرج الجنين منه، وهذا أقرب إلى الصواب، أي أنه حرام، لكنه ليس كتحريم ما بعد بلوغه 4 أشهر. وهذا أقرب إلى الصواب، أي أنه حرام، لكن ليس كتحريم ما بعد بلوغ 4 أشهر. فإذا قدر أن المرأة مريضة تخيف عليها، فهل يجوز إلقاء هذه النطفة؟ الجواب: نعم يجوز، لأن إلقاء الآن صار ضروري. يعني كأن الشيخ يقول إيه؟ نفرق بين حالة الحاجة أو الاضطرار وبين الحالة لغير هذا. فإذا كان الحاجة فلا بأس، يجوز، وإذا كان لغير حاجة فإن هذا تلاعب، وهذا القول الصحيح، هذا القول الصحيح، لا نتلاعب. فهي وإن كانت نطفة إلا أنها منها يخلق الإنسان، ولأن الشريعة ندبت إلى الذرية، فإذا لم يكن هذا لغير حاجة هذا من التلاعب، لا ينبغي الإنسان. ولهذا كثرت يا أخوان الحقيقة الفتاوى هذه الآن، وصارت سهلة عند الناس. يعني مثلا واحد يتزوج امرأة حملت، أول ما دخل يقول: لا، أنا أريد أن أستمتع بامرأتي، ما أريد أن تحمل من أول ما أدخل بها، لا خلاص ألقي النطفة. واحد ثاني تزوج امرأة قال: والله المرأة هذه أنا رأيت منها يعني سوء عشرة وأخشى أن يكون لي منها ولد، ألقي النطفة. واحد ثالث: والله أنا رجل فقير ولا أقوى على كل هذه الذرية ألقي النطفة. واحد رابع جمال امرأتي وكثرة الأولاد تذب جمال امرأتي ألقي النطفة. واحد خامس وهكذا. فصار الناس يستهينون بالنطفة فلا بد من إيقاف هذا. لكن إن دعت لهذا حاجة فلا بأس. طب يا أخواني هل من الحاجة أن فتاة قد يخطأ معها وتزني وتحمل وتأتيك تستفتيك الآن في مرحلة النطفة أتلقي النطفة ويكون الأمر مستورا ولا أحد يعلم، أم لا ويكون جنينا ويظهر حالها؟ طبعا إن جاءتك بعد 120 هذا قول واحد، ما يجوز إلقاء الجنين حينئذ، خلاص خلق فهو روح نفس. لكن الكلام في مرحلة النطفة أو ما بعده، هل يا ترى هذه حاجة ولا نقول لا؟ قول يا حسين تمنع سد للذريعة. يتساءل الناس في المرأة تزني ووجه لا، احنا بنتكلم على انه جائز للحاجة، هل هذه تعتبر حاجة؟ يعني الان حاجة المرأة الى الستر، بل ليس الستر على المرأة فقط، الستر على اهلها ايضا، يعني الستر ليس حاجة مطلوبة شرع. النبي لجأ الى الستر هذا كثيرا مع انه زاني لكن اعرض عنه كذا، بل جاء عند البخاري مرة انه قال أصليت معنا، واعتبار الشرع أربع شهداء. كيف ما هو اعتبرها مع الزاني؟ ما هي دي زاني ودي زاني، كيف صورة معينة؟ في صورة غير الزنا؟ تقصد يعني أنه سطر في غير نطفة يعني؟ أذان. نعم طلع. نعم كويس، كل هذا الكلام محتمل. نعم يعني إذا كان فيه ستر ولا يعلم حالها فالإسقاط، إنما إذا شرط الشرط لم يعد معنا. لا أخونا أحمد. لا يجوز. يجوز؟ لماذا؟ نعم طيب، يعني الذي يظهر في هذه المسألة أنه لا بأس بذلك، وأن الشريعة تشوف إلى الستر، وإذا ألقي بدواء مباح فلا بأس، إذا ألقي بدواء مباح فلا بأس، طالما أنه ما زال في مرحلة النطفة أو حتى العلقة فإنه لا بأس بذلك. نعم نعم خلاص تحب لهذا بين يدي الله، لكن في أصل الحكم لا بأس، أصل الحكم لا بأس. والحقيقة لا نجد يعني في الشريعة دليلا يمنع من التعدي إلا بعد نفخ الروح ليصبح هذا الحكم قطعيا، أما قبل ذلك فالأمر إنما هو متعلق بالذرية وكثرة النسل، فلو أن إنسان ألقى النطفة لا شك أنه يعارض هذا القصد، فهل يكون معارض لهذا القصد فهو خير أو يكون أثيما، هذا محل نظر أهل العلم. نعم، لكن على كل مسألة محتملة، محتملة أن يفرق فيها بين المرأة بين امرأة وامرأة، محتملة أن تمنع أيضا، محتمل هذا. نعم، لا، ما هو إذا نفخ في الروح انتهت، احنا نتكلم كلنا عن النطفة في الأربعين الأولى أو العلقة، إنما إذا نفخ الروح لا أبدا. إيه؟ حتى لو إيه؟ لا، دي مسألة تانية، يعني غير مسألة الزنا، دي مسألة تانية. مسألة إذا تعرض للموت الجماهير على إنه لا يسقطونه هنا، إنما الشيخ العثيمين يرجح حتى مع هذه لا، يقولون هذه حياة، يقول هذه حياة امرأة وحياة طفل، كل منهما صار له حياة، وليست حياة إحداهما بأولى من الآخر، نترك الأمر. لكن رأي الجمهور أقرب. إيه؟ هذه أولى من غيرها، هذه أولى من غير المكره، يعني هذه أولى طبعا. نعم، الغلام المشوه بعد نفخ الروح ما يجوز إلا حالة، حتى لو مشوه، حتى لو لا رأس له، أيا كان، قد يكون هذا ظني، قد يشفيه الله. أي نعم، لا، حياة المرأة يقينية، حياة الغلام هي الظنية. نعم، ما احنا نقول هذه المسألة، الجماهير على أن نقدم حياة الأم، لكن العثيمين يرجح أننا نترك الأمر، لأن هذه الحياة ليست بأولى من الأخرى، لعله يأتي هذا. قال السادسة، حكمة الله عز وجل في أطوار الجنين من النطفة إلى العلقة. السابعة، أهمية الدم في بقاء حياة الإنسان. وجه أن أصل بني آدم بعد النطفة العلقة، والعلقة دم، ولذلك إذا نزف أو نزف دم الإنسان هلك. يبقى أهمية الدم في بقاء حياة الإنسان، أن الطور الثالث هي المضغة، وهذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة بنص القرآن، كما قال تعالى: من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لك. يا مرحبا، أهلا عنه، دي حالك والله، في حالك ما بعتلكش كنا مصنف ولا انت وصل والله. الله يبارك فيك، عامل ايه؟ دي احوالك، الله يبارك فيك. لكن ما الذي يترتب على كونها مخلقة وغير مخلقة؟ الجواب يترتب عليه مسائل. طيب، لعلنا نقف نكملها بعد الصلاة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ العثيمين: لكن ما الذي يترتب على كونها مخلقة وغير مخلقة؟ الجواب يترتب عليه مسائل. لو سقطت هذه المضغة غير مخلقة لم يكن الدم الذي يخرج نفاسا بل دم فساد. مخلقة وغير مخلقة، لو سقطت هذه المضغة اللي هي الأربعون الثانية، الأربعون الأولى نطفة ثم علقة، هذه الأربعون الثانية ثم مضغة، هذه الأربعون الثالثة، فالمضغة هي الأربعون الثالثة، لو سقطت هذه المضغة غير مخلقة لم يكن الدم الذي يخرج نفاسا بل يكون دم فساد، بل يكون دم فساد. إنما متى يكون دم نفاس؟ إذا كانت مخلقة، مضغة مخلقة. الثاني، ولو سقطت هذه المضغة قبل أن تخلق وكانت المرأة في عدة لم تنقض العدة، لأنه لابد من انقضاء العدة أن يكون الحمل مخلقا، ولابد لثبوت النفاس من أن يكون الحمل مخلقا، لأنه قبل التخليق يحتمل أن تكون قطعة لحم فقط وليست أدميا، فلذلك لا نعدل إلى إثبات هذه الأحكام إلا بيقين بأن تتبين أو يتبين ما فيه خلق الإنسان. وعليه قالوا، يعني الشيخ هنا قال النظر إلى المضغة إذا كانت مخلقة وغير مخلقة، مخلقة يترتب عليها الأحكام يعني قضاء العدة وأن الدم يكون دم إيه؟ نفاس. إنما إذا كانت غير مخلقة فلا تنقضي عدتها لوضعه، وفي نفس الوقت يكون الدم دم فساد ليس دم إيه؟ نفاس. طيب التاسع، أن نفخ الروح يكون بعد تمام 4 أشهر لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. وينبني على هذا أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه لأنه صار أدميا إنسانا، فيثبت له حكم الكبير تماما كالكبير. إذا نفخ فيه الروح ثم سقط يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، الميراث كل شيء. أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال، فإذا نفخت فيه الروح نعم الايه الميراث يثبت، إذا استهل صارخا لو نزل صارخا يثبت الميراث. أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال، فإذا نفخت فيه الروح فلا يمكن إسقاطه لأن إسقاطه حينئذ يكون سببا لهلاكه ولا يجوز قتله وهو إنسان. فإذا قال قائل أرأيتم لو كان إبقاؤه سببا لموت أمه أفيلقى وتبقى حياة الأم أو يبقى وتهلك الأم ثم يهلك الجنين؟ فالجواب نقول ربما أهل الاستحسان يقولون بالأول اللي هو يسقط الجنين ميتا وتبقى الأم، ولكن هذا الاستحسان في مقابلة الشرع، فنقول الثاني هو المتعين بمعنى أنه لا يجوز إسقاطه حتى لو قال الأطباء إنه إن بقي هلكت الأم. وقد يحتج من يقول بإسقاط الجنين بأنه إذا هلكت الأم هلك الجنين فيهلك نفسان، وقد يحتج من يقول بإسقاط الجنين بأنه إذا هلكت الأم هلك الجنين فيهلك نفسان، وإذا أخرجناه هلك الجنين لكن الأمة تسلم. والجواب على هذا الرأي الفاسد أن نقول أولا قتل النفس لإحياء نفس أخرى لا يجوز، ولذلك لو فرض أن رجلين كان في سفر في أرض فلا ولا زاد معهما وكان أحدهما كبيرا والآخر 10 سنين أو 9 سنين فجاع الكبير جدا بحيث لو لم يأكل لهلك، فلا يجوز الكبير أبدا أن يذبح الصغير ليأكله ويعيش بإجماع المسلمين. يعني وقاس هذه المسألة على تلك، ولو قدر أن الصبي مات من الجوع وبقي الكبير وهو إما أن يأكله فيبقى أو يتركه فيهلك، فهل يجوز له الأكل من جسد الصغير؟ والجواب مذهب الإمام أحمد، يعني لو مات بقى الصبي، لو لم يمت الصبي لا يجوز الكبير أن يذبحه وأن يأكله، لكن لو قدر أن الصبي مات من الجوع وبقي الكبير وصار الكبير إما أن يأكله فيحيا أو لا فيموت. الجواب مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه أنه لا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا وذبح الميت كذبحه حيا. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز أن يأكل منه ما يسد رمقه لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولذلك نقول إننا لو أسقطنا الجنين فهلك فنحن الذين قتلنا، ولو أبقيناه فهلكت الأم ثم هلك هو، فالذي أهلكهما هو الله عز وجل أي ليس من فعلنا. فالشيخ العثيمين يرجح أنه لا نسقط الجنين من أجل إبقاء حياة الأم، لأنه لا دليل على أننا نقتل إنسانا من أجل إيه؟ من أجل إنسان. ثانيا لا يلزم من هلاك الأم أن يهلك الجنين، لا سيما في وقتنا الحاضر إذ من الممكن إجراء عملية سريعة لإخراج الجنين فيحيا، ولهذا بعض البيطريين في الغنم وشبهها يستطيع إذا مات الأم أن يخرج حملها قبل أن يموت. وأيضا نقول لو أنه مات هذا الجنين في بطن أمه من عند الله عز وجل لا يلزم أن تموت هي فيخرج لأنه ميت وتبقى الأم. والخلاصة أنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال. هذا الأصل، هذا هو الأصل، أنه لا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال. هذا ترجيح الشيخ. الفائدة العاشرة، في حال أنها مضغة تصوم وتصلي ما يترتب أي شيء، دم فساد نزل لا عبرة به. العاشر، عناية الله عز وجل بالخلق حيث وكل بهم وهم في بطون أمهاتهم ملائكة يعتنون به، ووكل بهم ملائكة إذا خرجوا من الدنيا وملائكة إذا ماتوا. كل هذا دليل على عناية الله عز وجل بنا، ملائكة في بطن الأم، ملائكة إذا خرج إلى الدنيا، ملائكة إذا ماتوا. الحادي عشر، أن الروح في الجسد تنفخ نفخا ولكن لا نعلم الكيفية، وهذا كقوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا لكن لا ندري كيف هذا، لأن هذا من أمور الغيب. الثاني عشر، أن الروح جسم لأنها تنفخ فتحل في البدن. وأيضا النبي قال فإذا خرجت الروح تبعه البصر، فدل هذا على أن الروح جسم، لكن ما كنه هذا الجسم؟ هذا من أمر ربي. ولكن هل هنا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكونة من عظم ولحم وعصب وجلود؟ الجواب لا علم للبشر بها، بل نقول كما قال تعالى ويسألونك عن روحي قل الروح من أمر ربي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولما لم يكن عند المتكلمين والفلاسفة علم شرعي بحال الروح تخبطوا فيها، فقال بعضهم إن الروح عرض أي صفة للبدن كالطول والقصر والبياض والسواد، وقال بعضهم إن الروح هي الدم، وقال بعضهم إن الروح جزء من الإنسان كيده ورجله، فتخبطوا فيها. وما أهل السنة والجماعة فيقولون الروح من أمر الله عز وجل، ولكننا نؤمن بما علمنا من أوصافنا في الكتاب والسنة، فمن أوصافها في الكتاب والسنة فمن ذلك قال قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أي يقبضكم، وقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا أي قبضته. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت إذا قبض الروح من الجسد فإذا كان من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم يكون مع الملائكة كفر من الجنة وحنوط من الجنة، فيأخذونها من يد ملك الموت ولم يدعوها طرفة عين، ثم يجعلونها في ذلك الكفن ويصعدون بها إلى السماء. إذن هي جسم لكن مخالف للأجسام الكثيفة التي هي أجسادنا. الثالث عشر، أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون لقوله صلى الله عليه وسلم فيؤمر بأربع كلمات، والآمر له هو الله، والله ذكر عن الملائكة فقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الرابع عشر، أن هذه الأربع مكتوبة على الإنسان، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه مكتوبة. والمكتوبة هذه سبقها إيه يا إخواني؟ سبق الكتابة إيه؟ العلم. فعندنا العلم ثم الكتابة، والكتابة على أقسام، كتابة في لوح المحفوظ هذه كتابة عامة، كتابة عمورية وهي التي أشار إليها حديث ابن مسعود، كتابة حولية وتكون في ليلة القدر في ليلة القدر، وكتابة يومية وهي فوق المقادير إلى المواقيت. طيب، لكن هل معنى ذلك ألا نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟ الجواب لا. يعني قد يقول قائل الرزق مكتوب على ما أفعل أنا؟ نقول لا، بل نفعل، وما نفعله من أسباب تابع للرزق. يعني أن الله عز وجل إذا قدر لك الشيء قدر لك سببه. الله قدر لك أن مالا في القاهرة كيف تحصل عليه؟ لابد أن يكون له سبب. قدر لك رزقا بأرض لابد أن يكون لها سبب. فإذا الشيء وسببه داخلان في القدر. قدر الله لي ولدا يبقى سبب، له سبب. مالا له سبب، علما له سبب، هداية لها سبب. الخامس عشر أن الملائكة يكتبون. فلو قال لنا قائل بأي حرف يكتبون؟ هل يكتبون باللغة العربية أم باللغة السريانية أو العبرية أو ما أشبه ذلك؟ فالجواب، السؤال عن هذا بدعة، علينا أن نؤمن بأنهم يكتبون، أما بأي لغة فلا نقول شيئا. هذه الكتابة هل هي في صحيفة أو تكتب على جبين الجنين كما تقول العامة؟ إيه المكتوب على الجبين؟ لازم تشوفوا العين. الجواب، هناك أثار تدل على أنها تكتب على جبين الجنين، وأثار على أنها تكتب في صحيفة، والجمع بينهما سهل، إذ يمكن أن تكتب في صحيفة ويأخذها الملك إلى ما شاء الله وتكتب على جبين الإنسان. السادس عشر أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له، ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفعه، وهذا أمر مسلم، فكلنا لا يدري ما كتب له، ولكننا مأمورون أن نسعى لتحصيل ما ينفعنا وأن ندع ما يضرنا. السابع عشر أن نهاية بني آدم أحد أمرين، إما الشقاء وإما السعادة. قال تعالى فمنهم شقي وسعيد، يعني مآل الخلق إلى وصفين، ومآل الناس إلى دارين، والداران يترتبان على الوصفين، فمآل الناس إلى وصفين شقي وسعيد، وبالتالي مآلهم إلى دارين جنة ونار. أما النار، أما الجنة فهي دار الأتقياء السعداء، وأما النار فهي دار الأشقياء. تختلف الجنة عن النار أن من دخل الجنة ما خرج منها، أما من دخل النار فهو على قسمين، إما أنه يخلد فلا يخرج منها وهذا الكافر بأي نوع من أنواع الكفر، وإما أنه يدخل النار فيعذب على قدر معصيه ثم يخرج وهذا الموحد المسلم الذي معه أصل الإيمان. وقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل السعادة، إنه سميع قريب. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند الحديث الخامس. نعم، هو يقول محتمل، يقول هناك آثار لكن الله أعلم صحته. الايه؟ لا، المفردات مفردات عامة في الصحائف، اما العمر والاجل وشقي او سعيد هذا اجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي في هذا الكتاب المبارك، وهو الرسالة في فقه الإمام مالك رحمه الله لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وصلنا إلى باب جامع في الصلاة. وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر الظهور.